بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، جرت سنة الله عز وجل في كونه أن يكون الإنسان معرضا للبلاء والابتلاء، ولا يسلم إنسان في هذه الدنيا من البلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة وعناء. ومن جملة الابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان في هذه الدنيا الأمراض، ولو سلم أحد من هذه الأمراض لسلم منها خيرة خلق الله عز وجل وهم الأنبياء. ونحن في هذه الأيام نسمع عن كثرة انتشار الأمراض بين الناس، بين الرجال والنساء والصغار والكبار، على أنواع مختلفة. ويحتاج الإنسان أن يتذكر كيفية التعامل مع هذه الأمراض، وكيف وجهت هذه الشريعة الإنسان المؤمن في التعامل مع هذه الأمراض. أولا، ينبغي أن ينظر الإنسان إلى هذه الأمراض أنها جنس من الاختبار والابتلاء من الله عز وجل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فالإنسان في هذه الدنيا معرض لأنواع البلاء، سواء كان الابتلاء في ماله أو الابتلاء في نفسه أو الابتلاء في أهله أو الابتلاء في أبنائه. الإنسان لا ينفك، الدنيا كلها دار ابتلاء واختبار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذه إشارة إلى أن الإنسان المؤمن في هذه الدنيا عرضة للابتلاء، ما يسلم أحد من الاختبار والابتلاء في هذه الدنيا. أيضا من النظر العظيم الذي ينبغي أن يكون في قلب الإنسان تجاه الأمراض وتجاه المصائب والابتلاءات المختلفة في هذه الدنيا، الحكم التي جعلها الله عز وجل في هذه الابتلاءات. هناك حكم عظيمة سواء في المرض أو في غيره، يريده الله سبحانه وتعالى أن تتجلى في حياة الإنسان. من هذه الحكم قضية التضرع: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أي من الحكم العظيمة أن الإنسان يبتلى حتى يرجع إلى ربه. كثير من الناس في هذه الدنيا تجده غافل عن صلاته، غافل عن عباداته، غافل عن قراءة القرآن. فجأة يأتيه مرض يوقظه من غفلته، تجده يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويجدد علاقته مع الله سبحانه وتعالى ويفتح صفحة جديدة، كأن هذا المرض تنبيه له بأن يغير مسار حياته. فمن مقاصد الابتلاءات والأمراض التي تنزل بالإنسان أن يتضرع الإنسان ويرجع الله عز وجل. وأيضا من المقاصد أن يتذكر الإنسان نعمة العافية، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. في كل يوم تستيقظ وأنت في صحة وعافية ولا تشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فإذا ابتلي الإنسان بمرض تذكر هذه النعمة. طوال الإنسان متنعم في هذه النعمة ولا يلقي بال لهذه النعمة ربما لا يلتفت، يأتي هذا البلاء حتى يذكر الإنسان. ومن الحكم والمقاصد العظيمة رفع الدرجات، ورفع الدرجات هذا جانب عظيم. الإنسان المبتلى بأي نوع من أنواع البلاء لو تأمل هذه النصوص لسكن قلبه واطمأن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يشاك المسلم شوكة فما فوقها إلا رفعه الله درجة. سبحان الله، الشوكة تصيب الإنسان يحتسبها يرتفع بها الإنسان عند الله عز وجل درجة. شوكة الشيء اليسير يصيب الإنسان، فكيف إذا كان مرض أعظم وأكبر يبتلى به الإنسان، كم له من الأجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. تأتي هذه الابتلاءات تطهر الإنسان من الذنوب، تمحو الخطايا. لما تنزل بالإنسان أنواع الابتلاءات العظيمة، بل تأملوا في هذا الحديث العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية في يوم القيامة لما يرون الثواب لأهل البلاء لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض في الدنيا. لما يرون الأجور والحسنات التي يحصلها أهل البلاء في يوم القيامة يتمنى أهل العافية لو أن أجسادهم قطعت بالحديد في هذه الدنيا حتى يحصلوا هذه الأجور. فالنظر إلى المقاصد والحكم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الابتلاءات وفي هذه الأمراض مما يخفف على الإنسان، أيضا من الفقه والأدب مع هذه الأمراض أن يتيقن الإنسان أنها جزء من القضاء والقدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أي شيء يصيبك في هذه الدنيا تيقن أنه بقضاء وقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. ما يمسك شيء في هذه الدنيا صغيرا كان أو كبيرا إلا وهو مكتوب مقدر عليك. ومن تمام إيمان الإنسان أن يرسخ هذا الأصل العظيم، أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وأيضا من الآداب والفقه مع المرض أن الإنسان ينظر إلى من هو أشد بلاء منهم، أن ينظر الإنسان إلى من هو أشد بلاء منهم، فهذا يجعل الإنسان يغير نظرته. اليوم بعض الناس تجد عنده إصابة مثلا في الظهر، عند في فقرة من الفقرات تجده يشتكي ويتسخط وما يجلس مجلس إلا ويتكلم. سبحان الله، هناك حالات عجيبة. والله أخبرت عن شخص أصيب بمرض نادر في ظهره، جسده كله حديد، وضع في جسده أكثر من 300 حديدة فقط لتربط العظام والفقرات الموجودة، ما يتحرك إلا بهذا الحديد في ظهره. وبعض الناس يصيبه شيء يسير جدا وتجده يتسخط. وهذا اليوم تجدونه في الواقع، بعض الناس يصاب بإصابة يسيرة جدا يتكلم عن هذه الإصابة وعن هذا الابتلاء. اعرف رجل عندنا في المنطقة اليوم طريح الفراش، أخذ للعلاج في كوريا، قيل لهم أنه أصيب بمرض نادر أدى إلى موت الأعصاب، الأعصاب عندهم ما تتحرك، وعلى إثره عطلت عنده حركة العضلات، فما يتحرك شيء من جسده، ولكن قوته العقلية في تمام القوة العقلية، نظره سمعه في كل شيء، لكن الجسد ما يتحرك، أصيب بمثل هذا المرض. فلما يبتلى الإنسان بشيء من الأمراض ينبغي أن ينظر من هو أشد وأعتى وأكثر بلاء منه في جانب الأمراض، هذا يخفف عن الإنسان. أيضا من فقه النظر إلى هذه الأمراض التفاؤل، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نظرة الإنسان المؤمن نظرة تفاؤلية أن هذا البلاء مؤقت وسيرفعه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. هذا التفاؤل أمر مطلوب شرعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأدب المفرد لما زار ذلك الرجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المعروف، قال طهور لا بأس. دعا لهذا الرجل، كان رجل كبير في السن، فقال هذا الرجل بل هي حمى تفور تزيره القبور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالعافية وهو يقول أن المرض الذي نزل به حمى شديدة تقوده إلى القبور. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وهو يقول حمى تفور تزيره القبور 3 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو. وجاء في الرواية عند الطبراني فلم يلبث يوما حتى مات، لأنه يتفاءل بالموت، تفاءل بالموت، والإنسان الأصل أن يتفاءل بالعافية، أن ينظر الإنسان مؤملا إلى العافية ويطلبها من الله سبحانه وتعالى. أيضا من المعاني العظيمة والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان تجاه المرض الصبر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. رغم طول المرض الذي أصاب أيوب طول هذه الفترة، ومع ذلك كان صابر، يصبر الإنسان ولا يتسخط على أقدار الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما زار تلكم المرأة أم السائب التي أصيبت بالحمى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك تزفرين؟ فقالت هذه المرأة الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تحط الخطايا، تحط الخطايا، فنهاها عن ذلك وأمرها بالصبر والاحتساب. ومنها أيضا أن الإنسان يلجأ إلى التداوي، يلجأ إلى التداوي، سواء التداوي بالأمور الشرعية الرقية الشرعية وننزل من القرآن ما هو الشفاء، أو الجوانب الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. فالإنسان يحرص أن يأخذ بأسباب التداوي وأن يعالج نفسه. وأيضا من الأدب مع الأمراض الدعاء، أن يلجأ الإنسان إلى الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، قال إذا وجدت شيئا فضع يدك على ما تألم من جسدك ثم قل بسم الله 3 ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الدعاء وإلى الاستعاذة التي تدفع عن الإنسان مثل هذه الأمراض. أيضا أخيرا تعزيز جانب التوحيد بالله سبحانه وتعالى، كلما عظم التوحيد في قلبك كلما كان العلاج أيسر. لماذا؟ لأن الإنسان يقوى فيه جانب اليقين بالله عز وجل، جانب الثقة بالله عز وجل. أما أن الإنسان يرى أن الأمور الشرعية هي مجال التجربة، بعض الناس اليوم للأسف إذا مرض يجرب كل الأدوية الدنيوية والعلاجات الدنيوية، ثم يقول في النهاية أجرب القرآن لعله يشفيني، وهذا خلل. الأصل أن الإنسان يجعل الصلة بالله عز وجل هو الأصل، ويجعل اليقين بالله عز وجل مقدما على كل شيء، ويجعل ثقته بالله عز وجل قوية. فكلما عظم ثقة الإنسان بربه وازداد يقينه وعظم توحيده بالله عز وجل، كلما كان ذلك معينا له على الشفاء والعلاج. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.